بالإعجاب أسراني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، لك الحمد ربي حتى ترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أحبتي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا بد أن نقرأ القرآن بتفكر وتدبر، والمولى سبحانه وتعالى يدعون إلى ذلك قائلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لابد أن نقرأ القرآن بتفكر وتدبر حتى يزداد الإيمان في قلوبنا. وإذا توقفنا عند آية عظيمة من آيات المولى سبحانه وتعالى، وهي آية توضح لنا عملية تكوين السحب، واستكمالا للحلقة السابقة عن عملية تكوين السحب التي وضحها المولى سبحانه وتعالى في كتاب العزيز بحلقات متسلسلة في غاية الدقة والإتقان عن على نبي لم يدرس الفلك صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف علم الفلك، ولكن هذه الآيات جاءت لأن النبي كان موصولا بالمولى سبحانه وتعالى. المولى سبحانه وتعالى يوضح لنا في كتاب العزيز عملية تكوين الأمطار أو المطر، فيقول المولى سبحانه وتعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق المطر فترى الودق يخرج من خلاله. في هذه الآية المولى سبحانه وتعالى يوضح أن عندما ينزل المطر فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. ويأتي المولى عز وجل في آية أخرى وقارن بين الآيتين، فيقول المولى سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق فترى الودق المطر يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال. لا أحد يعتقد أنها جبال تنزل من السماء، ولكن سوف نرى ما معنى الجبال. السماء أو الماء المطر أو السحب التي تتكون ويحدث لها تراكم إلى أن تصل إلى الجبال كالجبال، وينزل من السماء من جبال، وفي هذه الجبال فيها من برد، وسوف نرى بإذن الله إيه هو البرد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. لكن لم يقل المولى سبحانه وتعالى فإذا هم يستبشرون، لأن البرد يعني بيكون في أذية عندما يسقط على الأرض. لذا يقول المولى سبحانه وتعالى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقي برق من؟ برق البرد يكاد سنا برقي يذهب بالأبصار. إعجاز إعجاز في إعجاز في إعجاز في عملية تكوين المطر، في طريقة تكوين السحب، في بطريقة الإزجاء والائتلاف والتراكم ثم نزول الودق ثم نزول المطر، أو هناك جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء. إعجاز إعجاز حقيقة. ولكن لابد أن نعرف أن الإزجاء كما وضحنا هي حركة بطيئة للسحب ويحركها الرياح. والرياح ما هي الرياح؟ ما هي الرياح؟ الغلاف الغازي يقع على ارتفاع 50 كيلومتر من على مستوى سطح البحر. يعني عندنا منسوب بنقيس من عنده اللي هو مستوى سطح البحر. الغلاف الغازي بيرتفع 50 كيلومتر، وهناك حركة للرياح بتتركز عند الجزء السفلي من الغلاف الغازي، وهناك أماكن بها ضغط مرتفع وضغط منخفض. يعني بمعنى أن نقسم الكرة الأرضية، عندها منطقة استوائية والقطب الشمالي والقطب الجنوبي. المنطقة الاستوائية حيث تتعامد أشعة الشمس أغلب العام، فتكون هناك حزام من الضغط المنخفض يعرف باسم منطقة الركود، وتهب عليه الرياح من مناطق الضغط المرتفع، وهذه مناطق متواجدة عند مدار السرطان ومدار الجدي، أي من الشمال ومن الجنوب. وهذه السحب بتنقسم إلى سحب منخفضة، حتى نرى ما هي الجبال من السحب، لابد أن نعرف ما هي السحب. هناك سحب منخفضة تمتد على ارتفاع 2 كيلو متر من سطح البحر، بعدها سحب متوسطة الارتفاع من 2 كيلو متر إلى 7 كيلو، وفي سحب مرتفعة من 7 كيلو إلى 13 كيلو متر تقريبا. ثم تأتي السحب الركامية، وهي يعني هذه السحب تكون على ارتفاع 15 كيلو متر وتشبه الجبال، وتشبه الجبال. طبعا هذه السحب لم تكن معروفة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم نعرفها إلا بالأجهزة الحديثة أو بركوب الطائرات أو الرادارات أو الأقمار الصناعية أو الأجهزة الإلكترونية أو يعني بالاستعانة بعلماء الأرصاد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك في ذلك الوقت يعني دراسات للفلك أو علماء الأرصاد أو غيره، ولكن المولى سبحانه وتعالى وصف لنا هذه السحب التراكمية. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما؟ علم، علوم، لا نستطيع أن نبدل كلمة أبدا مكان كلمة، لأن لكي ينزل المطر لابد أن يكون هناك إزجاء وإتلاف وتراكم للسحب ثم نزول الودق. والله هذا لا يؤكد لنا ويبين هذه الحقيقة للعالم أجمع، بأن النبي الأمي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة كان موصولا بالوحي صلوات الله عليه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البحر قد ناداني.